صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على المعذب في قعر السجون، وظلم المطامير ذي الساقين مرضوض بحوافر بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف الوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء، وينادي أمه يا فاطمة عذبوني في السجون المظلمة، رد ساقي فاندبيني واجمة، واذكري ربا مضى ما أعظم، نادت الأجلاف حزبي حزب الظالم، بينهم كنت لقا لا مرحمة، أسرعوا جثته ذي سالمة، فانظروها لا تقولوا سمما، جئت والدمعة مني ساجمة بعد تعذيب الطغاة المجرمة، غربوني وإذا بالخاتمة، سمموني بسموم معدمة، زهرة اللي جرى عليا ذكرني بابو يحسن، يا زهرة اللي جرى عليا ذكرني بابو يحسن، طريح على الجسر ظليت وجدي عندي معفر الخدين، ويلي عليك يا جدي مرد قلبي على حوالك، يا جيت جبينك بالحجار مصيوب وما واحد تعناله. داوى هالجرح يا حسين بس مثلث الجالك، اي ثلاث الشعر بقلبي عسى ولا تصيب الدين. انا نسواني مستورة وتنصب ما تم علي، وانت عمتي زينب راحت اسف مسبي على العجفة تنوح عليك، ولو ونيت وانخفية حسافة من بعد عباس حديها زجر يا حسين. أيوة حسينة وزينبا ومظلوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أعطوا مجلسكم الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا بأس بالثانية. شفاء المرضى وقضاء الحوائج الثالثة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كظم الغيظ. الكظم هو شد رأس القربة إذا امتلأت بالماء، فتقول كظمت القربة إذا امتلأت بالماء ثم شددت رأسها. وقد أخذ ذلك فقيل لمن يكظم غيظه إذا اشتد غضبه حتى لا يفوض به هذا الغضب لأن يرتكب أي شيء يكظمه يمنعه. والغيظ هو شدة الهيجان بعد الغضب، يعني مرحلة يشتد فيها الغضب بحيث ما بينها وبين ردة الفعل إلا مسافة بسيطة فقط. هذا بالنسبة إلى معنى كظم الغيظ، وهو يتجلى ويظهر عند الحلم. فإذا حلم الإنسان على أمر من الأمور التي أغضبته فقد كظم غيظا. كظم الإمام الكاظم للغيظ، الذين كتبوا حول هذا اللقب قد فسروا ذاك اللقب بمجموعة من الأحداث، من ضمنهم ابن شهراشوف في مناقب آل أبي طالب يفسر ذلك اللقب ويقول: لقب الكاظم سلام الله عليه بالكاظم لأنه صبر على فعل الظالمين به في حبسهم ووثاقهم. الشيخ المفيد كذلك نفس المعنى يذكره. هذا بالنسبة إلى من كتب حول اللقب من الشيعة. ابن الأثير يقول: سمي الكاظم ولقب بالكاظم لأنه كان يحسن إلى من يسيء إليه، يعني مو يكتفي بأن يكظم غيظه، بل تميز كظمه للغيظ بأنه يتعدى إلى الإحسان إلى من يسيء إليه. يقول: وكان هذا عادته. ابن حجر وابن الصبان أيضا يقولان: سمي الكاظم بالكاظم لأنه يتجاوز في كثير من الأمور التي تغضبه عن صاحب الأمر. شأن الإمام الكاظم كان هذا، وهو مسمى بالكاظم قبل أن يدخل السجن، ولهذا ارجاع اللقب فقط إلى أنه لهذا الظرف فقط هذا غير صحيح، إنما كان الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في طوال حياته يتجرع الغيظ ويكظم غيظه على ما يتجرع. كان شأنه ذلك، لا يكتفي بأن يكظم غيظه بل يتعدى إلى العفو فيعفو عمن أساء إليه، ويتعدى إلى الإحسان، بل قيل أنه أحيانا إذا آذاه أحد أرسل إليه بألف دينار حتى ينتزع الكراهية والحقد اللي تسببت في هذه الأذية. وكان يوصي أبناءه بذلك أيضا. ينقل أنه كان يقول لبعض أبنائه: يا بني إني أوصيك بوصية من حفظها انتفع بها. ما هي تلك الوصية؟ إذا أتاكم آت فأسمع أحدكم مكروها في الأذن اليمنى ثم تحول إلى الأذن اليسرى وقال: أعتذر لكم، وقال: إني لم أقل شيئا فاقبلوا عذرا. هذه جملة من الأمور التي ذكرت حول اللقب وحول كظم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لغيظه. لكن لابد من أن تكون الصورة عن كظم الإمام الكاظم نزيهة وغير مشوبة بأي شيء تشاب. إذا نظرت في بعض من كتب من أهل العامة تجد بين طيات كلامه نوع من الاستخفاف والاستهزاء، فلازم هاي الصورة لابد أن تنقى في الذهن. كيف كان شأنه صلوات الله وسلامه عليه؟ كله كظما للغيظ، وكيف يكون ذلك الكرم على كل حال مؤديا المؤدى الذي يريده الله. لا بد تحاط تلك الصورة عن الكرم، كرم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، بمجموعة من الأمور. أهل العامة بعضهم يعزي ذلك إلى السذاجة، وبعضهم يستخف بذلك. كظم الإمام الكاظم سلام الله عليه، ويجل الإمام أن ينسب إليه سذاجة، بالعكس كان أنجع طريق ليؤدي وظيفته، أنجع طريق لكي يقوم بوظائف الإمامة في تلك الظروف. إنك إن رأيت وتصفحت صفحات حياته تجد أنه من دون سير الأئمة كانت مسببات الغيظ ودواعي الغيظ كثيرة، ولهذا برزت تلك الصفة من بين صفاته فسمي بالكاظم، لأن تلك الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى الغيظ وتؤدي بالإمام الكاظم سلام الله عليه إلى الغيظ كانت كثيرة ومتنوعة كذلك. فالإمام سلام الله عليه أخذ كظم الغيظ كسلوك يسلكه في حياته بحيث يؤدي كامل وظيفته، ويستعمل ذلك الكظم حتى في هداية الناس. كظمه متفرع عن تقواه. الآية تعين صفات المتقين، آية 133-134 من آل عمران، تقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم تقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. بدي تقول هل المتقين هذه اللي إليهم، هل الجنة وليهم، هل المغفرة، هم موصوفون بهذه الصفات، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا عرفنا أن كظمه للغير متفرع عن تقواه، نعرف أن تقوى الإنسان قد تؤدي به في بعض الظروف إلى أن يكظم غيظه لرعايته جانب الله. كثير من الناس اللي يعد روحه يعني وثابة، اللي يعد روحه ما يسكت على باطل بأي حال من الأحوال، حتى لو كان السكوت ووظيفته، يعتقد أن غيره مخطئ ممن يكظم غيظه. إذا كان عالم، كان مؤمن، لكن الحقيقة ربما العالم هو بنفسه يشخص أن كظم الغيظ هي الوظيفة الشرعية، كما كان الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يكظم غيظه مع قدرته ومع كون الولاية التكوينية بيده. هذا أمر لا بد من الالتفات إليه، أن تقوى الإنسان قد تحتم عليه أن يكظم غيظه، مو لجرب ولا لغيره، إنما هو يشوف أن هذا هو الوظيفة الشرعية. الإمام الكاظم سلام الله عليه لم يكظم غيظه فقط في سجنه، بل تنقل عنه مجموعة من القضايا قبل سجنه. ولو كان أحد غير الإمام لما استطاع أن يأتي بنتيجة كما أتى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. منها ما ينقل عن الحسن بن محمد بن يحيى العلوي عن جده يحيى بن الحسن يقول: حدثني مجموعة من أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه أن رجلا من نسل عمر بن الخطاب في المدينة كان يؤذي الإمام ويشتم عليا أمام الناس، فأصحاب الإمام ثاروا عليه، بل بعضهم قال للإمام: ائذن لي في قتله، هذا ناس بها، والإمام ينهاهم أشد النهي ويزجرهم أشد الزجر. الإمام سلام الله عليه سأل عن حاله عن هذا العمري، قالوا له: عنده مزرعة في ناحية من نواحي المدينة وهو يزرع فيها زرعة. ذهب إليه الإمام سلام الله عليه ودخل إلى مزرعة العمري بحماره، فصاح به العمري: لا تطأ زرعنا. فوطأ الإمام زرعه بالحمار حتى وصل إليه، جلس عنده وصار يضاحك، إلى أن قال له: كم غرمت في زرعك هذا؟ قال: 100 دينار. قال: وكم ترجو أن تصيب أو أن يصيب؟ قال: إني لا أعلم الغيب. قال: إنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه، أنت تتوقع الربح كم؟ قال: أرجو أن يجيئني منه 200 دينار. فأعطاه الإمام 300 دينار وقال: وهذا زرعك على حاله. شنو ردة الفعل؟ قام وقبل رأس الإمام صلوات الله وسلامه. انصرف الإمام، اجى دخل المسجد، ولا العمري سابق الإمام إلى المسجد. الإمام يمشي وهذا العمري الحاقد يقول: الله أعلم حيث يجعل الرسالة. قاموا إلى أصحاب الإمام الكاظم، قالوا له: ما قصتك؟ وين كلامك بالأمس؟ وين الشتم؟ وين؟ فخاصمهم، وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه: أيما كان خير، ما أردت أو ما أردتم أن أصلحه بهذا المقدار وأن أكفي شره، وين أحسن؟ نصبر ونكظم هالغير ونحسن إليه ونكون من أهل هذه الآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لو القتل اللي أردته. هكذا كان الإمام في جميع شؤونه، يكظم غيظه، يحلم مع مقدرته. هذا أسمى مراتب الحلم، أن يكون الإنسان حليما وهو يستطيع أن يؤذي من آذاه. وأسمى منه مرتبة أن يعفو عنه، وأسمى المراتب كلها أن يبادره بالإحسان أيضا، حتى لو كان بينه وبينه موقف، وهذا الموقف هو باعتبار هذا ما ينمحي، مبادرته إلى هذا الأمر وتحليه بصفات المتقين، الله عز وجل يشكر له هذا التحلي. وبعد أكو شاهد أكبر من كظمه لغيظه وهو في سجون الرشيد 4، بعضهم يقول 7 سنين ينقل من سجن إلى سجن، حتى صار إلى سجن السندي بن شاهك، وهذا الملعون حاقد ناصبي مجرد ما وطأت أقدام الإمام ذلك السجن بدأ بتحذيب الإمام، صيره في طامورة لا يعرف ليلها من نهارها ولا نهارها من ليلها، مظلمة. يقول بعضهم دخلت عليه في سجنه والتفتت، صحت سيدي ومولاي أينك يا أبا إبراهيم يا أبا الحسن؟ يقول ما التفت إلا ثوب ملقى على الأرض ويخرج منه الصوت يقول أنا هنا أنا هنا. صار كالخيال والسندي يعذبه ويبالغ في تعذيبه مرة بالسياط وأخرى بركل الأقدام. أنا مناد وإمام وضع عليه أغلالا من صدري إلى قدمه على يديه ورجليه. أنا مناد وإماما حتى أمر الملعون الرشيد بأن يدس السم للإمام في رطب أو تأم. إمامكم قدم إليه ثم إن تناوله إلا وأحس بحرارة، حتى أحس بالحرارة كأن من يقطعه بالسكاكين. أنا مناد وإماما. فجمع السندي بن شاهك 80 رجلا من الوجوه وأدخلهم عليه وقال يا هؤلاء انظروا إلى هذا الرجل هل حدث به حدث؟ فإن الناس يزعمون أننا نؤذيه. عظم الله أجوركم. فتكلم الإمام لمن حضر وقال أخبركم إني سقيت السم في 9 تمرات. ترى أنا مسموم، أنا مفارقكم، وإني أحتضر غدا وبعد غد أموت. أنا مناد وإمام. عظم الله أجوركم. في أسبوع استشهاده دخل إلي بعض الشيعة فقال له سيدي ضاقت صدورنا، متى الفرج؟ الشيعة كلها تنتظر سيدي مولاي. قال له انتظروني على جسر بغداد يوم الجمعة. هذا الفرج يا شيعي. خرج الشيعي مسرورا فرحا يطرق أبواب الشيعة بيتا بيتا ويقول البشارة البشارة، الإمام يفرج عنه يوم الجمعة. يلا حضروا الجديد، حضروا الأعلام، حضروا الفرح. وكان كل إذا خلا بأهله قال ماذا أعددتم لاستقبال الإمام السجين؟ عظم الله أجوركم. فلما سم الإمام بقي 3 أيام يتقلب وحيد. فرئيدا في سجن مظلم هذا والأغلال على يديه ورجليه حتى حضرته المنية. فحضره ولده الرضا عليه السلام لما رأى والده على تلك الحالة انكب عليه مناديا وأبتا وضيعتا بعدك يا أبتا. سلم إلى ولده مواريث الأنبياء والمرسلين ثم احتضر للموت مد يدي ورجليه. سكنت أنت في أمان الله يا غريب بغداد في دعة الله يا أبا الحسن. يقول بعض الذاكرين
بيناه ويحتضر إذ أقبل إليه الملعون واستل صوتا من محزمه وصار يضرب الإمام يمينا وشمالا وإمامكم يلفظ أنفاسه يا زهراء فقضى نحبه تحت وقع الزياد أيوا غريبا فأمر السندي أربعة من الحمال جلبهم من سوق بغداد دخلوا على الإمام وجدوه ملقا والقيود في يديه ما فكوا قيوده يا زهراء جاءوا بحصير لفوا الإمام في هذا الحصير ورفعوه جنازة مغللة على الأكتاف وخرجوا به إلى جسر الرصافة يلا روح ويا الشيعة وانتظر هاي الجنازة وقف الشيعة كل يبشر صاحبه بعضهم لبس جديد وهم ينتظرون الإمام شوية وإذا بجنازة يحملها أربعة من الحمالين يتهادون بها ويسمع منها صوت القيود والأغلال بعضهم الشيعة في حيرة جاء الحمالون طرح الإمام على الجسر ووقف مناد ينادي ألا ومن أراد التفرج على إمام الرافضة موسى بن جعفر فلقد مات لما سمع الشيعة ذلك الصوت تبدلت أفراحهم أحزانا فبعض شق جيبه والآخر لطم على وجهه والكل ينادي وإماما عظم الله أجوركم يقول بعض أهل السير فأمر السندي بن شاهك أربعة من المنادين ينادون بهذا النداء أعتذر إليك تسمع هذا النداء يا مؤمن ولكن قد قالوه إلى جنب جنازة الإمام ما هذا النداء ألا من أراد أن يرى الخبيب موسى بن جعفر فليحضر ويلي مربين يحادي البين ويم جسر الرصافة نريد نشوف مولانا ليش على الجسر مطر يلا تروح الى جسر الرصافة يكون ترفع جنازة الامام على كتفك يلي على الجسر مريت بالك وبعد قدامك ما تنظر ولي الله جسمه مرمي قدامك أويلي عليك يا الكاظم آلام على آلامك واحنا سيدي وياك نذكر جدك المذبوح بأي ذكرى تتذكر الحسين وتسعد قلب الكاظم بالبكاء على جده الحسين عادت لينا يا مولاي آلام الطفوف اليوم من خلوك وكل ما تعثر بيك يا مسموم يا مسموم ذكرنا جدك والخيول فوق عضاه يوم جحوم حسين يا أبا عبد الله يا واسيت يا أبو إبراهيم ميت عليه تنور. سمعنا نادى المنادي تعالوا تفرجوا يا ناس، وذكرنا عمتك زينب برض الشام بين الرجاياس، فرجة مخدرت حيدر يا علي وبيديها تخف الراس، واسيت العقيلة بها يبعد وحدة يا بعد الروح يا بعد الروح يا الكاظم، قام بواجب سليمان لكن بن سعد نادى بعشر خيول والفرسان، وزينب عاينت الخيول تركض رضة العطشان، وحسين وقت الغسل ظل مطروح، وقت العطش ما رواه، وقت الغسل ظل مطروح. إلك يا كاظم جنازة فوق اجتاف شيعته، ولك ضجة وسط بغداد وشيعة سيل دمعتها، وجنازة جدك العدوان ثلاث أيام خلتها. والضجة بحريق خيايا مسحق ايتام وين تروح. عظم الله اجوركم، فلما سمع سليمان بن ابي جعفر المنصور بهذا النداء امر بغلمانه وابنائه ان ينزلوا الى هؤلاء وان يستخلصوا جثة الامام من بين ايدي الحمالين، فجاءوا وخرقوا السواد وانتشلوا الامام وضربوا الحمالين، ونادى سليمان وقد شق جيبه ولطم على وجهه: الا من اراد ان يشيع الطاهر ابن الطاهر والطيب ابن الطيب فليحضر الى جسر بغداد. فاجتمعت الشيعة ونشروا اعلام السواد: هذا قد شق جيبه والاخر يلطم على وجهه، ورفعت الجنازة على الاكتاف، وصرخ واحد من شيعة الكاظم: واماما ويا عظم مشية الشيعة من وراء نعش الامام، يا عظم مشية الشيعة من وراء نعش الامام، كاشفين الروس جملة من الشرى سود الاعلى، والنساء نشرت شعرها والزلم تلطملها، علي ما من بالسجن ميت ولا حد غمض، وعن غريب الغاضري يا حسين وعن غريب الغاضري وين غابت شيعته ليت حضرة وقبل ما تدوز الأعادي جثت، ليت حضرة وقبل ما تدوز العوادي جثت، وعاينا وزينب تنخ وعاينا وزينب تنخي من يشيل جنازته ظلت يا ويلي على الصعيد مرددة. عظم الله أجوركم. فلما رأت زينب الخيل تعلو على صدر الحسين وتكسر عظامه أنت أنه وأجهشت بالبكاء وتوجهت إلى ناحية رسول الله ونادت جداه يا محمد هذا حسين بالعراء مقطع الأعضاء. ثم أنت أنه يقول أهل السير فوالله رأينا الخيل قد سالت دموعها إلى حوافر. يعني حتى الحيوان يتألم لهذا النداء وتصيح زينب يا خوان يا فاق صاوي أيبك يرضوك ولا راع العدا جدك ولا أبوك خوان يا جند حرزي وتحت الخيل.
ما علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت سنابك أحمد يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله. تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله. أقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله. يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اللهم ارحمنا ارض عنا أئمتنا وموالينا واشف مرضانا سيما المرضى المنظورين بجاه باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. ارحم موتانا وترمنا المؤمنات إلى الجميع سيما موتى المؤسسين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات